بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذه محاضرة جديدة أيها الإخوة في محاضرات دورة في الاقتصاد المنزلي، وكنا نتحدث من محاضرات ثلاث عن العمل وما يتصل به. تحدثنا عن دعوة الإسلام إلى العمل، وتكلمت في كلمات إلى الباحثين عن عمل، وكانت المحاضرة الماضية حديثا عن آداب العمل. أما اليوم فحديث مهم ولعله جديد في مسألة العمل، إنه قضية عمل المرأة. هل يأذن الإسلام للمرأة بالعمل خارج البيت أو داخل البيت؟ إذا عملت هذه المرأة هل تبقى نفقتها على زوجها، أو أنها تصير منفقة على نفسها؟ إذا خرجت المرأة للعمل بغير إذن زوجها، هل من محظور شرعي في هذه المسألة؟ لو أن المرأة عملت، فهل تندخل ذمتها المالية مع ذمة زوجها؟ هل لامرأة أن تمتنع عن العمل أو أن تستقيل من العمل حتى تحرم زوجها من راتب تقاعدي أو ما يتعلق بهذا الأمر؟ هل يجب على المرأة إذا عملت أن تنفق على البيت؟ هل تتقاسم المرأة مع زوجها نفقات البيت؟ هذه عناوين وموضوعات سأتحدث عنها إن شاء الله تعالى في محاضرة اليوم، عمل المرأة. أما بالنسبة لعمل المرأة في الإسلام، فإن أكبر عمل يراه الإسلام تقوم به المرأة هو عملها داخل البيت في رعاية زوجها وتحصينه وحمايته وإعفافه، وفي تنشئة أولادها تنشئة صالحة. وأكرم بامرأة تنشئ لنا كصلاح الدين الأيوبي، وأكرم بامرأة تنشئ لنا كالإمام البخاري والإمام أبي حنيفة، وأعظم بامرأة تربي لنا إماما كالإمام الأوزاعي. وإن امرأة تعمل هذا العمل لجديرة أن تكون سيدة من سيداتي. ذكروا عن الإمام الأوزاعي قالوا: والإمام الأوزاعي إمام كالإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل. قالوا عن الإمام الأوزاعي: نشأ الأوزاعي يتيما في حجر أمه، ما عنده أب، ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. مرة ثانية، ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. كان المتعين على كل من سمع الأوزاعية أن يكتب كل كلمة يقولها. كان المتعين على كل من سمع الأوزاعي أن يكتب كل كلمة يقولها. فإذا كانت المرأة الأم، المرأة الزوجة، عملت في تربية ولد كهذا الولد، أو في تربية بنت كالسيدة فاطمة، أو بنت كالخنساء، أو بنت كالصالحات من النساء، فأكرم بها من امرأة وأكرم به من عمل. وهل تعتقدون أيها الإخوة أن صناعة الأبطال ليست عملا؟ وهل يعتقد عاقل في الدنيا أن تخريج أذكياء وألباء وعقلاء وأدباء ليس عملا؟ إن النساء صنعنا ولا زلنا يصنعن رجالا. وعندما قالوا الأم مدرسة إذا أعددتها، بالفعل هي مدرسة كاملة. وعندما قالوا وراء كل عظيم امرأة، لابد أن يكون وراء العظيم امرأة. وفي دراسة رقمية قالوا بأن الطفل يقضي في المدرسة الابتدائية 10,000 ساعة، بينما يقضي في حجر أمه خلال السنوات السبع الأولى 70,000 ساعة. بمعنى أن الأم تعادل 7 مدارس إذا أخذناها بالأرقام. بالمدارس الابتدائية يقضي الولد 10,000 ساعة، بينما يقضي مع أمه 70,000 ساعة، يعني الأم قد 7 مدارس. هذا إذا كانت الأم واعية لعملها داخل البيت، ماذا تعمل وماذا تربي وكيف تربي وكيف تنشئ وكيف تصنع. وذكروا عن سارق سرق واعتدى على الناس وأساء إليهم وقتل، فألقي القبض عليه وأقر بجرائمه وكان يوم إعدامه. فلما أرادوا إعدامه قالوا له: ما آخر أمنية تتمناها؟ قال: أريد أن تقطع لسان أمي، لأن أمي هي التي شجعتني على السرقة. لما سرقت بيضة من بيت الجوار عندما كنت صغيرا ذغردت أمي وأثنت علي بأنني صرت رجلا ضرغاما أستطيع أن أقتنص أموال الآخرين، فهي التي دربتني على السرقة. فالأم بإمكانها في البيت، والمرأة بإمكانها في البيت، والزوجة بإمكانها في البيت أن تحيي الأمة أو أن تميتها. وقد قالوا إن الأم التي تهز سرير ولدها بيمينها تهز العالم بشمالها. وذكروا عن النساء الألمانيات أنهن كن إذا أرضعن أولادهن وضعن العلم الألماني على أفدائهن، فكان الولد يشرب الحليب وعيونه معلقة بالعلم الألماني. الأم إذا أرادت أن تربي ربت وصنعت وعملت شيئا كثيرا داخل بيتها، والإسلام يرى بأن عمل المرأة الرئيس هو داخل البيت، ليس من باب حبس لأحد وإطلاق لأحد، لكن من باب توزيع الاختصاصات. والدنيا كلها أيها الإخوة قائمة على توزيع الاختصاصات. أرأيتم إلى الوزارات كلها والسفارات كلها والإدارات كلها موزعة الاختصاص، فهذا مستخدم وهذا سائق وهذا موظف وهذا مدير شعبة وهذا مدير قسم وهذا مدير دائرة وهذا مدير تنفيذي وهذا مسؤول مشتريات وهذا أمين مستودع. هذا ليس احتقارا لأحد ولا إكبارا لأحد، وإنما هو توزيع لاختصاصات الناس حتى تعمر الدوائر وتعمر الوزارات وتعمر المؤسسات. وإذا أراد كل من في الوزارة أن يصير الوزير، وإذا أراد كل من في الإدارة أن يصير المدير، وإذا أراد كل من في الدنيا أن يصير في مكان ما، فسدت الدنيا. لكنه توزيع اختصاص. الإسلام يرى أن عمل المرأة الرئيس والأساس هو داخل البيت، لكن لا يمنع الإسلام المرأة أن تعمل خارج البيت، غير أنه وضع لعمل المرأة خارج البيت ضوابط. فما هي ضوابط عمل المرأة خارج البيت في الإسلام؟ الضابط الأول أن يكون عملها خارج البيت بإذن وليها، والولي إما أن يكون أبا إن لم تكن متزوجة، وإما أن يكون زوجا إن كانت ذات زوج. إذا أرادت المرأة أن تخرج من البيت فأدبها الإسلامي يدعوها إلى استئذان وليها. ومرة ثانية، هناك بعض الناس لعلهم يعني يتضايقون من هذا التعبير، أنا أريد أن أسألكم سؤالا: أي موظف في الدنيا إذا أراد أن يخرج من الدائرة ألا يأخذ إجازة ساعية أو إجازة يوم من مديره؟ هل ينظر أحد في الدنيا إلى هذا الموظف إذا استأذن مديره نظرة احتقار أو ازدراء، أو ينظرون إليه نظرة إكبار؟ هذا موظف نظامي محترم عاقل يعرف القوانين والآداب. المرأة إذا أرادت أن تعمل خارج البيت مطلوب لها أولا أن تأخذ إذن وليها، وهذا الشرط الأول. الأمر الثاني أن لا يكون هذا العمل الذي ستزاوله صارفا لها عن الزواج أو عن الإنجاب. فبعض النساء ربما عملت وصرفها عملها عن الزواج، أو ربما صرفها عملها إذا كانت متزوجة عن الإنجاب، فليس صوابا ولا صحيحا ولا مستقيما أن يصرف عمل المرأة عن الزواج. طبيبة في إحدى الجامعات البريطانية بلغت أعلى الرتب الوظيفية والإدارية والعلمية في الطب وإدارة الطب، لما وصلت إلى سن التقاعد صنعوا لها في الجامعة حفلة تكريم، فلما وصلت الكلمة إليها والآن ستلقي كلمة المكرمة، قامت لتقول لبناتها في كلية الطب لطالباتها، قالت: أيتها الطالبات، لقد بلغت أعلى الرتب العلمية وأعلى الرتب الإدارية، غير أني خسرت أغلى ما تملك المرأة، خسرت ابنا يقول لي يا ماما. فلا ينبغي أيتها الفتاة أيتها المرأة أن يكون عملك صارفا لك عن الزواج أو صارفا لك عن الإنجاب، وهذا الشرط الثاني. الشرط الثالث لعمل المرأة أن لا يكون هذا العمل على حساب واجباتها الزوجية أو واجباتها نحو أولادها وبيتها. لا بأس إذا أردت أن تعملي واضطررت لكي تزجين في سوق العمل، بس انتبهي للأولويات. وهذه الكلمة تقال لكل من أراد أن يحمل أكثر من مسؤولية، يعني طالب جامعة يريد أن يعمل سيحمل مسؤوليتين الآن، الدراسة والعمل. الآن مطلوب إليه أن يعرف الأولويات، بحيث إذا تعارضت المصالح قدم الأول وأخر الثاني. فأنت طالب جامعي، الأولوية للدراسة والثانوية للعمل، إذا استطعت أن تجمع الاثنين فبها ونعمات، لكن في يوم من الأيام، ساعة من الساعات، وقت من الأوقات، تضاربت المصالح، إذا قدم الدراسة وأخر العمل. الزوجة التي تريد أن تعمل، هناك أعمال بيتية، هناك واجبات زوجية، هناك واجبات نحو أولادها، وهناك واجبات العمل. إذا استطعت أعانك الله أن تجمعي بين الأمرين فبها ونعمات، لكن في يوم من الأيام، في وقت من الأوقات، في ساعة من الساعات، إذا تضاربت المصالح فرقم واحد الزوج والأولاد، ورقم اثنين هو العمل. ألا يكون هذا العمل على حساب واجباتها نحو الزوج أو نحو الأبناء. الشرط الثالث أن يخلو عملها من محرمات، سواء من خلوة أو اختلاط أو تبرج. ما معقول أن تنزل فتيات المسلمين إلى أعمالهن كأنهن ذاهبات إلى صلاة الأعراس. لا يعقل أن تقف امرأة فتاة من فتيات المسلمين قبل خروجها إلى العمل بثياب، تقف على المرآة ساعة لتصفف شعرها ولكي تورد وجنتيها ولكي تحمر شفتيها ثم تقول إنها ذاهبة إلى العمل. حتى الغربيات اللواتي هن غير مسلمات إذا ذهبنا إلى العمل انضبطن بثياب العمل، لكنك تعجب من موظفة أو من ممرضة أو من سكرتيرة أو من مديرة مكتب كأنها في صالة عرس وتقول بأنها ذاهبة إلى العمل. هذا حرام، وعملها حرام وفعلتها حرام، وستحاسب هي ومن يكون وليا عليها. إذا أرادت امرأة أن تذهب إلى العمل ينبغي أن يخلو عملها من حرام، من خلوة بأجنبي، أن يغلق عليها باب مع رجل أجنبي، أو من تبرج، أو من اختلاط محرم. الشرط الخامس الأخير أن يتفق عمل المرأة مع طبيعتها وأنوثتها. نحن المسلمين لا نرضى لامرأة من نسائنا أن تقم القمامة من شوارعنا. نحن المسلمين لا تهون علينا نساؤنا حتى نجعل من نسائنا سائقات في مواصلات عامة، في سيارات أجرة عامة تعمل في الليل أو في النهار. نحن المسلمين لا نرضى، لا تهون علينا نساؤنا حتى نجعل منهن عاملات في مناجم الفحم. نحن المسلمين لا نرضى ولا تهون علينا نساؤنا حتى نجعل منهن كانسات للطرقات. لكن واحدة من الإخوة قال لي بأنه كان في روسيا، قال وفي ساعة متأخرة في الليل نزل، عاد من اجتماع إلى البيت بعد الساعة 12 ليلا ودرجة الحرارة تحت 10 تحت الصفر. قال نزل في مترو الأنفاق ينتظر القطار، فلما جاء ما يركب جاءت قبل أن تأتي الحافلة من بعيد شاهد عامل قمامة يقم في الطريق. قال مسكين هذا العامل في درجات حرارة الباردة وفي هذه الساعة المتأخرة من الليل يقم الطريق والشوارع. فلما اقترب منه هذا العامل وإذا بها امرأة بعد الساعة 12 ليلا في درجات حرارة تحت الصفر تقم شوارع الناس. إذا أرادت امرأة أن تعمل فلا بد أن يكون العمل متناسبا مع طبيعتها كأنثى. لا نرضى نحن أن تكون امرأة فينا مدربة مصارعة أو مدربة ملاكمة، أفقدتها أنوثتها وأفقدتها لطفها وأفقدتها جمالها الذي تكمل به هذا الكون وهذه المعمورة. إذن هذه ضوابط عمل المرأة في الإسلام: أن يأذن لها وليها، أن لا يكون العمل صارفا عن الزواج أو عن الإنجاب، أن لا يكون العمل شاغلا لها عن واجباتها نحو زوجها ونحو أولادها، وأن يخلو من محرم كخلوة أو اختلاط أو تبرج، والخامس الأخير أن يتفق عمل المرأة مع طبيعتها ومع أنوثتها. الآن هناك أسئلة سريعة أسردها عليكم وأتيكم بجوابها، مرتبطة أيها الإخوة بموضوع عمل المرأة. نفقة الزوجة العاملة على من؟ إذا تزوج أحدنا زوجة موظفة، نفقة المرأة في الإسلام مضمونة بداية، فعندما تكون بنت فنفقتها على أبيها، فإذا تزوجت فنفقتها على زوجها، ولو كانت غنية، نفقة المرأة غنية أو فقيرة على زوجها. الآن المرأة العاملة الموظفة نفقتها على من؟ نفقتها على زوجها ما دامت خرجت للعمل بإذنه. هذا مدخل للموضوع، والآن ستأتي أسئلة فرعية. عمل المرأة خارج البيت هل يسقط نفقتها؟ الجواب لا. إذا خرجت المرأة إلى العمل بإذن زوجها فنفقتها على زوجها، لكن إذا خرجت المرأة إلى العمل بدون إذن زوجها، يعني قال لها لا تذهبي إلى العمل، قالت لا أنا أريد أن أذهب إلى العمل، وذهبت إلى العمل، سقطت نفقتها الزوجية. هذا في الشرع وفي قانون الأحوال الشخصية السوري، أيضا في القانون السوري المرأة العاملة بإذن زوجها نفقتها على زوجها، لكن إذا خرجت إلى العمل بغير إذن زوجها تعتبر ناشزا، والمرأة الناشز تسقط نفقتها. طيب، هل يجب على الزوجة المشاركة في نفقات الأسرة؟ الزوجة العاملة هل يجب؟ الجواب لا، لكن عندنا حالات: نفقات الأسرة، النفق على الزوجة والنفق على الأولاد، إنما هي على الرجل، على الزوج، فلا يجب على المرأة العاملة بإذن زوجها أن تنفق، لكن إن تبرعت، يعني هي دفعت من معاشها، من مصروفها، من مرتبها الشهري، دفعت شيئا للبيت، فبها ونعمة، هي متبرعة. أما كوجوب لا يجب على المرأة، أما إذا تبرعت هي بجزء من نفقات البيت يجوز. عندنا حالة ثالثة: ماذا لو اشترط الزوج على زوجته في أثناء الزواج، في أثناء إبرام العقد، اشترطت عليه العمل فاشترط عليها أن تدفع جزءا من راتبها، يعني أثناء إبرام العقد شرطت عليه، قالت له أنت إذا تريد أن تتزوجني أنا امرأة موظفة لن أترك العمل. هذا أمر مفيد أيتها الأخوات، من كانت منكن موظفة وتريد أن تبقى في عملها فلتشترط على زوجها هذا الشرط في العقد، ولتكتب هذا الشرط في عقود الزواج في قائمة للشروط الخاصة، فلتكتب شرطت عليه أن تبقى في وظيفتها. فإذا وافق على شرطها فجمهور فالإمام أحمد بن حنبل وبه أخذ القانون السوري قانون الأحوال قالوا لا يجوز له شرعا أن يمنعها من عملها بعد الزواج ما دامت هي شرطت هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فليس له أن يمنعها من ترك العمل إذا كانت شرطت، إلا إذا شاهد أن عملها سيوقعها في حرام أو أوقعها في حرام أو ستخل به بواجباتها الزوجية، عندها يجوز له أن يمنعها. أما إذا ما أخلت بالواجبات الزوجية وما ارتكبت حراما فيلتزم. طيب، إذا اشترطت عليه العمل هل له أن يشترط عليها المشاركة في النفقة؟ يعني يقول طيب خلاص أنت تعملين معاشك 20,000 وأنا معاشي 20,000 فبتدفعي 10، 20 زائد 10 بصير 30، يمشي بهم البيت. له أن يشترط، لها أن توافق وألا توافق. يستحب لها الآن إذا وافقت أن تلتزم، فإذا أرادت الانسحاب يعني هي التزمت قالت إيه أنا موافقة، بعد ما تزوجها وتورط أتهم نعتذر سحبت 10,000 في السوري، إذا حدث هذا يرتفع الأمر إلى القاضي لينظر في هذه المسألة. لكن ما أريد أن أقول يا شباب يا رجال، كل من ذهب منكم نحو الزواج فليذهب معتمدا على الله ثم على جهده وعلى ماله، ولا يعتمد على أموال غيره لا من رجال ولا من نساء. طيب، الآن هناك أيضا سؤال، هل يجوز للرجل التسلط على أموال زوجته قهرا أو حياء؟ يعني رجل له من العمر 25 سنة تزوج فتاة لها من العمر 18 سنة، أحبه وأحبتها، هي إنسانة طيبة خلوقة بسيطة، عندها من الذهب، أكرمها الله بشيء من الذهب، أهداها ياها زوجها، أهداها أبوها من الذهب. الآن بعد الزواج بشهرين قال لها ألا تحبيني؟ أعطيني هذه الذهبات أريد أن أنشئ مشروعا، فأخذ منها الذهب حياء، هل يجوز؟ جواب لا، أخذ مالا حراما. طيب لو أخذ منها الذهب قهرا قال لها تعطيني الذهب وإلا أطلقك، فخافت وأعطته، أكل مالا حراما. لا يجوز لرجل يا أيها الإخوة أن يتسلط على مال زوجته لا قهرا ولا حياء، ذلك لأن للمرأة ذمة مالية مستقلة، هي إذا أرادت أن تشاركه أن تسانده أن تهبه أن تعطيه فالأمر لها، لكن أن يضغط عليها أو أن يستحل مالها بالحياء فهذا لا يجوز. طيب لو أن رجل استدان من زوجتي، مرة عرضت علي قضية، رجل أخذ من زوجته ذهبا ومضت سنوات 10 ما رد لها الذهب، الآن عندما جاء ليرد الذهب قال لها أنا لما أخذت منك الذهب أخذت كان ثمنه 70,000 والآن سأعطيك 70,000 والذهب كان تضاعف أضعافا كثيرة، هذا أكل مالا حراما، أخذت مثلا 100 جرام من الذهب سترد 100 جرام من الذهب، ما ترد 70,000 بثمن الذهب، سترد لها المال كما هو، ثم أخذت منها هذا الذهب دينا حدد لها أجلا لرد هذا الدين، أما لا تبقيه مفتوحا. رجل جاءه زوجته أهداها أبوها أموال، يأخذ الأموال هو ويتصرف فيها كيف شاء. طيب يا أخي أخذت المال اجعلها شريكة، هل يجوز للرجل التسلط على أموال زوجته قهرا أو حياء؟ الجواب لا. طيب، هل يجوز للمرأة أن تستقيل لمنع زوجها من الاستفادة من راتبها؟ بالعكس، يعني امرأة عندها ضيق من زوجها قالت والله أنا حبستقيل وباخذ التعويض الاستقالة حتى أمنعك من راتب الاستقالة أو تعويض بعد الوفاة، ما يعني علاقة الزوج مع زوجته ليست علاقة مصارعة ولا علاقة مشاجرة. الحقيقة أيما واحد من الطرفين أراد إضرارا بالآخر فالأصل فيه عدم الجواز. طيب، آخر سؤال، هل يجوز للمرأة أن تعمل داخل بيتها بغير إذن زوجها؟ إحنا قلنا العمل خارج البيت لا بد من إذن الزوج. طيب العمل داخل البيت، إن هناك بعض الأعمال تعملها النساء وترد عليها دخلا ماديا، الجواب يجوز للمرأة أن تعمل داخل البيت بدون إذن زوجها إذا لم يؤثر ذلك على واجباتها المنزلية. يا أيها الإخوة، هذا حديث جمعت فيه متفرقات وأسئلة ربما يحتاجها عدد منا من الإخوة أو الأخوات، متعلقات أسئلة متعلقات بعمل المرأة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.